بداية نقول إن هذه السورة على صغرها، ورغم أنها أصغر سورة في القرآن فهي تحوي مقومات الإعجاز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تحدى البشر، كل البشر، بثلاث مراحل. مرة تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهل المقصود مثل جميع القرآن أو بمثل هذا القرآن من حيث المباني والمعاني؟ وهذا صادق على السورة الواحدة ويصدق على أكثر من سورة أيضا، أو لا، المقصود جميع القرآن؟ يعني يحتمل أن يكون قوله تعالى فأتوا بمثل هذا القرآن، يحتمل أن يكون المقصود به كل القرآن، جميع القرآن، ويحتمل أن يكون المقصود به لا، فأتوا بمثله من حيث الإعجاز في معانيه في مبانيه، بغض النظر عن حقيقة ما هو المعجز فيه وطبيعة الإعجاز فيه وما هو المقدار الذي يتضمن المعجز. هذا لم تتعرض له هذه الآية. لا نريد أن ندخل في هذا البحث، ولكن هناك آية أخرى فأتوا بعشر سور، التحدي لهم بأن يأتوا بعشر سور مثل سور القرآن، تحد آخر فأتوا بسورة من مثله كبرت كسورة البقرة وآل عمران والسور الطوال، أو صغرت كسورة التوحيد والكوثر والفتح وغير ذلك من الصور القصار. قال فأتوا بسورة، لو جاءوا بمثل سورة الكوثر أو الفتح أو التوحيد الإخلاص فلكانوا قد أسقطوا هذه الدعوة، ولكانوا قد أبطلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا التحدي باق وإلى يوم القيامة، هذا بحث آخر. ولكن سورة الكوثر فيها هذا الإعجاز الذي تحدى الله به البشر جميعا إلى يوم القيامة، ولكن هذا لا يعني أن كل ثلاث آيات لابد أن تكون معجزة، لا يعني ذلك، ولا يعني، وأيضا ليس الإعجاز كاملا في كل آية آية وحدها منفصلة عن غيره، ولربما لا يكون في بعض الموارد إعجاز حتى لو انضمت آيات ثلاث إلى بعضها البعض، باعتبار أن السورة حينما تحدى الله سبحانه وتعالى بالسورة فدلنا بهذا التحدي على أن هناك معنى أساسيا قائما في هذه السورة، له درجة، وهذه السورة قد تكفلت ببيانه بصورة لا يمكن بيانه بها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا فربما تكون هناك آيات مثلا مدهامتان مثلا، أو ما لكم لا تناصرون، هذه الآية وحدها، وربما تنضم إلى آية أو آيتين أخرين ولا يكون هناك إعجاز. الإعجاز هو شيء كما قلت لابد أن يكون في السورة محرز وجوده، لكن في الآية والآيتين والثلاث قد لا يتحقق، وقد يتحقق. مثلا ربما تكون، ليس ربما تكون، آية الكرسي معجزة، آية النور معجزة للبشر جميعا. هناك آيات وحدها تكون معجزة، وربما تكون الآية وحدها لا تصل إلى حد الإعجاز لأنها لم تتضمن هذا المعنى الكبير المهم الدقيق الحساس الأساسي الذي يكون هو به يتقوم إعجاز السورة التي تتعرض له أو يتقوم الإعجاز بصورة عامة. فإذا هذه نقطة أحببنا الإشارة إليها. طبعا هنا نحتاج حينما نبدأ بتفسير سورة الكوثر ربما نتعرض إلى بعض وجوه الإعجاز أيضا من جهات أخرى، فلا بد لنا من الحديث عن الإعجاز ولأي شيء يكون إعجاز القرآن وكيف تحقق هذا الإعجاز في سورة الكوثر. ولكن أحببت في البداية أن أشير إلى أن الإعجاز إنما يكون في السورة، وأما الآية فقد تكون معجزة وقد لا تكون معجزة، وقد تكون الثلاث آيات معجزة فيما لو لم تكن سورة، وقد لا تكون معجزة حين لا تكون سورة كاملة. هذا أحببت الإشارة إليه في البداية. النقطة الثالثة التي أحب أن أشير إليها قبل البدء التفسير هي أن هذه السورة مكية. مكية لماذا؟ لأنهم ذكروا في شأن نزولها ما دلنا على أنها من السور المكية. قالوا أن هذه السورة نزلت حين تجرأ بعض رؤوس المشركين على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ووصفه بالأبتر، وصفه بالأبتر، فجاء رجل إلهي بهذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقال إن الذي تجرأ على رسول الله هو عمرو بن العاص وأبوه العاص بن وائل السهمي، وقالوا إن هذا قد حصل حينما مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله راجعا من دفنه، من مراسم الدفن، كان راجعا إلى بيته، فمر على العاص بن وائل وعلى ابنه عمر، فقال عمر الذي بدأ بالإساءة إلى رسول الله عمر بن العاص، وقال فبدأ وقال إني لأشنأه، أي أعيبه، يعني أنا أعيب رسول الله، يعني لا أحبه لا يعجبه، يعني كلمة ذم وكلمة إهانة. فقال له أبوه لا جام فقد أصبح أبتر، أبتر يعني مقطوع الآخر، يعني لا ذرية له لأنه راجع من دفن ولده ولم يعد له ذرية بموت القاسم، وهذه إهانة واضحة وصريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا نزلت هذه الآية، هذه السورة عفوا، وتضمنت إخبارا غيبيا في اتجاهين، فيما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وأن الله أعطاه الكوثر، وسيأتي الحديث عن معنى هذه الكلمة وما المقصود بها، والتنبؤ الغيبي بالنسبة لمن يشنأ رسول الله ويعيب رسول الله، وهو أنه سيكون أبتر، مع أن العاص كان له أولاد وعمر بن العاص كان له أولاد أيضا، ولكن مع ذلك لم يبق لهم الآن ذكر ولا يعرف لهم ذرية على الإطلاق. أيضا هذا تنبؤ غيبي، هذا في هذا ما يقال في شأن نزول هذه السورة. معنى ذلك أن هذه السورة تكون قد نزلت في مكة وليس في المدينة. هذه نقطة أخرى أيضا أشرنا إليها. نقطة ثالثة نحب أن نشير إليها وهي أن هذه الصور المباركة المكونة من ثلاث آيات فقط، والتي هي أصغر سورة في القرآن، فإعجازها يتجلى في جهات مختلفة، لا ينحصر هذا من الأمور العجيبة، لا ينحصر إعجاز هذه السورة التي هي فقط 11 كلمة، مش أكثر من فقط 11 كلمة فقط. هذه السورة لا ينحصر إعجازها في جهة واحدة، بل لها إعجاز من جهات مختلفة، كلها كل تلك الجهات يعجز البشر عن مجاراتها وعن أن يأتوا بمثل هذه الصورة. فيها مثلا، يعني على سبيل المثال، وهذا الكلام كله في مرحلة ضوط أهل التفسير الصورة، من جملة جهات الإعجاز في هذه الصورة كما قلت الإخبار الغيبي في جهتين، في جهة رسول الله وإكرام رسول الله بإعطائه الكوثر، وفي جهة شان رسول الله بأنه سيكون أبتر، أيضا هذا إخبار غيبي، وأيضا فيها إعجاز من جهات أخرى وهي الجهة البيانية في هذه الصورة. الجهة البيانية لا نقصد بالجهة البيانية ما هو متداول عند أهل البلاغة والفصاحة، ومجرد أن يكون الكلام فصيحا هذا شيء ليس معجزا عند العرب، فصاحة الكلمة أو فصاحة الجملة أو فصاحة الخطبة لا تنحصر القرآن، كثير من الأقوال تكون فصيحة وأيضا تكون بليغة، لأنهم فسروا الفصاحة والبلاغة بتفسيرات ميسورة للناس. ولكن هذه السورة إنما نقصد بالإعجاز البياني فيها معنى آخر غير موضوع مجرد فصاحة الكلمات، خلو الكلمات من الخلل، من التعقيد، خلو الكلمات من التكرار، خلو الكلمات من أي من هذه الأمور التي يعتبرونها شرطا في الفصاحة، وليس فقط البلاغة التي يعرفونها هي مطابقة الكلام للواقع لمقتضى الحال، ما يقتضيه الحال يأتي الكلام مطابقا لهذا الأمر الذي يتطلبه الواقع الراهن، هذا معنى البلاغة عندهم، يقولون البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ولكن موضوع الإعجاز الذي نتحدث عنه في القرآن بالخصوص فوق هذا الكلام وذاك، ليس موضوع الفصاحة والبلاغة بهذا المعنى القريب، المعنى السهل الميسور للناس، عامة الناس، كثير من الناس يستطيع أن يتكلم بالكلام المناسب، يعني هناك حالة، هناك واقع، لا بد من مراعاة هذا الواقع والتكلم بما يناسبه، يقولون هذا كلام بليغ، هذا ميسور لكثير من الناس. فإذا ما المقصود بالإعجاز البياني؟ هذه نقطة مهمة، هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح، طبعا باختصار شديد، أوضح ذلك باختصار شديد. يتضح ذلك أولا من ملاحظة ما ورد، ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تفسير البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أو في تفسير سورة الفاتحة مثلا، لو شئت لأوقيت 70 بعيرا من تفسير سورة الفاتحة، 70 بعيرا معناه أن هذا الكلام يتحمل من المعاني وفيه من المعاني، لأن المقصود تفسير، التفسير هو الإظهار وكشف الأمور، يعني كأنما شيء مستور يفسره يظهره، يكشفه. يعني هذا في قلب هذا الكلام، لب هذا الكلام، هذه الألفاظ تحمل معنى، معانا تصل إلى حد أننا لو كتبناها لأوقت 70 بعيرا في سورة الفاتحة، أو مثلا في البسملة لأوقت 40 بعيرا أو 70 بعيرا، أو لأوقت بعيرا، أو في تفسير النقطة التي تحت الباب كما ورد في بعض الروايات، وسأقرأها في الجلسة القادمة إن شاء الله، سأقرأ هذه الرواية. إذن هناك معان تختزنها هذه الألفاظ التي هي 11 كلمة فقط، وكذلك ألفاظ سورة الفاتحة أو ألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم تختزنها. يريد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كشفها وبيانها وإظهارها من داخل هذا اللفظ. لو كان يريد أن يطرح هذه المعاني من دون أن يكون لها صلة بالألفاظ لا يكون تفسيرا. فإذا هذه المعاني لها صلة بهذه الألفاظ، وهذه الألفاظ تدل عليها، تشير إليها. ويريد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يكشفها منها، وأن يزيح هذا السفار، هذا الحجاب الظاهري، ولتظهر هي بصورة طبيعية، بحيث إذا أزال هذا السفار، هذا الحجاب، فظهرت لنا. فإذا هناك قدرة، هناك لهذه الألفاظ طاقة على تحمل هذا المقدار من المعاني، هذا المقدار من المعاني هذه الألفاظ قادرة على تحمله. واللافت هنا أن الله عز وجل كشواهد يعني لأجل تأييد هذا الكلام، أننا لو رجعنا إلى القرآن لوجدنا آيات كثيرة بلسان عربي مبين، أن هذا القرآن بلسان عربي مبين ليتدبروا آياته مثلا. فإذا ومع أن نفس هذه الآيات تقول فيه تبيان كل شيء، فإذا هذا الذي فيه تبيان كل شيء، وكذلك كلمات رسول الله وكلمات أمير المؤمنين في وصف القرآن، لا تفنى عجائبه ولا تنفذ غرائبه ولا يشبع منه علماؤه، بحر عميق كما في بعض كلمة بحر عميق تشير إلى أن هذا البحر العميق لابد من الغوص فيه واستخراج كنوزه ولآلئه وجواهره. فإذا هذا يشير إلى أن المعاني موجودة لهذه الألفاظ، وأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء كان المقصود بها القرآن طبعا، لأن البعض قد يقول أن هذه الكلمة ناظرة إلى كتاب الأعمال. على كل حال، ولكن ما يدل على أن هذا القرآن فيه كل شيء وتبيان كل شيء وتبيانا لكل شيء وغير ذلك من الآيات كثير موجودة. فإذا كيف وإذا فإذا هذا القرآن بهذه اللغة وبما أنها لغة عربية قادر على استطاع أن يحمل هذه المعاني العميقة والهائلة في كثرتها وفي عمقها وفي رقتها وفي ندرتها وفي كل خصائصها. طيب، فإذا هذا الكلام يبين لنا أيضا أننا حين نقرأ، أنني لو شئت لأوقعت من تفسير الفاتحة أو البسملة 40 بعيرا تارة أو 70 بعيرا أخرى أو بعيرا فقط أو هذا ليس، هذه الأحاديث ليست متناقضة، لأن هذا بحر عميق تستطيع أن تنزل فيه مقدارا وتستطيع أن تنزل فيه مقدار أعظم وتجد فيه أشياء كانت لم تكن تعرفها ولم تكن تعلمها، وتستطيع أن تنزل مقدار أعظم وأكبر ولا يشبع منه علماء. هذه الكلمة تكفي. فإذا هم دائما يجدون فيه الشيء الجديد، وكلما تعمق فيه كلما اكتشف أمور لم يكن يعرفها. كيف تتحمل اللغة العربية أو ألفاظ القرآن هذه المعاني كلها؟ هذا السؤال هو المهم. طبعا نحن بحسب إدراكاتنا القريبة وبحسب ما عرفناه من خلال تجاربنا المحدودة ومعلوماتنا المحدودة، لأننا نحن إنما نكتشف بمقدار ما نملك من وسائل، على قدر ما عندنا من وسائل، يعني هذه الوسائل جيدة الأداء قادرة على الكشف، بمقدار ما تستطيع وسائلنا أن توصلنا إليه نصل. ولكن طبعا كلما اكتشفنا شيئا سوف تتهيأ لنا الظروف وتتهيأ لنا وسائل أخرى لاكتشاف ما هو أبعد. على سبيل المثال أشير إلى هذه إلى مثال أو بيان توضيحي لهذا التعبير الذي قلته. مثلا حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم يعني أنا أعرف مقدار الشؤون التي تحيط بي ومن المعلومات التي وصلتني، وأعرف شيئا عنها من هذه الحياة، نلته ببعض الجهد أو ببعض التلقين أو ببعض التعليم أو غير ذلك، وتبقى أمامي مجهولات هائلة أنا أحتاج إلى الهداية إليها واكتشافها، أو أنني أنا أسير في طريق أريد أن أصل إلى الله سبحانه وتعالى أو أصل إلى مكان ما، فيمكن أن توصلني الوسائل إلى هذا المكان. حين أريد أن أنتقل إلى مكان آخر أحتاج إلى وسائل أخرى، أحتاج إلى وسائل أخرى. مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أيضا اهدنا الصراط المستقيم في صلاتي، النبي يقول اهدنا الصراط المستقيم في صلاتي، هذا لا يعني أنه هو يدري، هو يعني لا يعني أن هذه الكلمة لا تعنيه، بل هي تعنيه وهو يقصد معناها، وهو يريد هدايات تناسب الموقع الذي هو فيه والهدف الذي يقصده، هدايات جديدة بحسب الموقع الذي بلغه. بلغ مثلا علي إلى هذا المقام، النبي إلى هذا المقام، هو يريد أن يصل إلى مقامات أعظم وأوسع وأسمى وأرقى وأقدس، فهو يريد إليها أيضا، يحتاج إلى هدايات جديدة غير ما أوصله إلى هذا الموقع الذي هو فيه. ولذا هو دائما يطلب أيضا من الله اهدنا الصراط المستقيم، ويقول له أريد المزيد، وأيضا أنا أريد المزيد ولكن بحسب ما عندي، أنا في آخر القافلة فأحتاج إلى هدايات جدا بسيطة. ولكن ليست أما أمير المؤمنين فله هدايات أكثر سموا وأكثر تعقيدا وأكثر دقة وأكثر أهمية وفعالية وتوصله إلى مقامات أنا لا تقتل على بال ولا تقتل على أمثال. إذن مثلا كمثال آخر، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، هذا شاهد أيضا. ولكن لابد أيضا من العودة من جديد إلى طرح السؤال من جديد، وهو كيف تتحمل اللغة العربية هذا المعاني. هناك وجوه من البيان لهذا للإجابة على هذا السؤال، إن شاء الله نطرحها في الجلسة القادمة، والحمد لله.
الله أكبر.